السلام عليكم إخوتي الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا معكم في هذه الليلة ضمن هذا المهرجان المبارك حجية الرؤى والاستخارة. وأول نقطة نقف عندها، وقد شرعنا في هذا الموضوع، هي لماذا هذا الموضوع؟ وقد لا أزيدكم علما لو تحدثت عن هذه النقطة، ولكنني أشير إليها باختصار. أنتم تعلمون جميعا أن هنالك شريحة من الناس وفئة معينة تتبنى طرح فكرة إمامة ومهدوية ويمانية شخص يقال له أحمد بن إسماعيل أو يقال له أحمد بن الحسن. ومن جملة ما يتمسك به أصحاب هذه الدعوة يتمسكون بدليلين، أحد هذين الدليلين هو عبارة عن الرؤى، والدليل الآخر عبارة عن الاستخارة. ونظرا لتمسكهما بهذين الدليلين صار موضوع الاستخارة والرؤى من حيث الحجية محطا لكلامنا في هذه الليلة. إذن موضوع بحثنا حجية الرؤى من ناحية، والاستخارات من ناحية أخرى كدليلين مستقلين. وهذا يلزمنا أن نقسم هذا البحث إلى قسمين، نتناول من خلال القسم الأول مسألة حجية الرؤى، ثم نتناول من خلال القسم الثاني مسألة حجية الاستخارة. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو حجية الرؤى، هذا المقام نتناوله من جهتين، وأرجو من الإخوة الكرام أن يلتفتوا إلى ما نعرضه في هذه المطالب حتى لا تختلط عليهم الأوراق. المقام الأول حجية الرؤى نعرضه في جهتين. الجهة الأولى عرض الأدلة التي استدل بها على حجية الرؤيا. وقبل أن نعرض إلى الأدلة نحتاج إلى تحرير محل النزاع. تأملوا أيها الإخوة جيدا، نحن لا نزاع بيننا وبين أحد في كون الرؤيا من المبشرات، في كون الرؤيا الصالحة من المبشرات، ولا نزاع أيضا بيننا وبين أحد في كون الرؤيا الصالحة جزءا من النبوة، في كون الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة، هذا لا ينازع فيه أحد. لذلك عندما يأتي أحد ويحشو لك عشرات الأدلة التي تقول بأن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة، أو التي تقول بأن الرؤيا الصادقة من المبشرات، هذا مجرد حشو خارج عن دائرة النزاع. نحن لا ننازع في أن الرؤيا الصادقة يمكن أن تكون من المبشرات، ويمكن وهي جزء من النبوة، هذا كله لا كلام فيه. إنما كلامنا ومحطة نزاعنا ومحل بحثنا هو أن الرؤيا هل يمكن أن تكون حجة في مقام إثبات الإمامة لشخص أو لا يمكن؟ هل يمكن أن تكون الرؤيا حجة لإثبات إمامة شخص أم لا؟ نحن لا نقول بأن الرؤيا حجة لإثبات مفهوم الإمامة، هذا نحن ملتفتون إليه، وإنما نقول بأن الرؤيا هل هي حجة لإثبات إمامة شخص معين وأنه إمام ومصداق لمفهوم الإمامة أم لا؟ طبعا هنا في مقام الإجابة عن هذا السؤال عندنا أصل قرآني يحكمنا ويفرض سيطرته علينا، ولا يمكن لمسلم أن يخرج عن دائرة هذا الأصل القرآني. هذا الأصل القرآني ما هو؟ الأصل القرآني هو حرمة العمل بالظن. الظن وهو عبارة عن المعلومة التي لا تطابق الواقع 100%، في مقابل العلم الذي هو عبارة عن المعلومة التي تطابق الواقع 100%. العلم حجيته ذاتية لا يحتاج إلى جعل الحجية. اليقين حجيته ذاتية لا يحتاج إلى جعل الحجية من قبل جاعل ما. لماذا؟ لأن له كاشفية تامة عن الواقع. العلم يكشف لك عن الواقع كشفا تاما. إذا كان يكشف عن الواقع كشفا تاما فليس يحتاج أن يجعل له أحد الحجية، هو حجة ما دام كاشفا عن الواقع. ولكن الظن ليس كاشفا عن الواقع كشفا تاما. الظن قد يصيب الواقع
وقد يخطئ الواقع. إذن الظن بذاته ليس بحجة، لأنه لا كاشفية له عن الواقع. فعندما يكون هنالك ظن معين نقول بأنه حجة، لابد أن يجعل له الشارع الحجية، وإلا الظن بحد ذاته ليس بحجة من الحجج. والقرآن كرس هذا المفهوم وأسس هذا الأساس. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول أيضا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وماذا أيضا حرم؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن كل معلومة هي دون الظن، دون العلم عفوا، فهي ظن يحرم العمل به، لأن الظن لا يكشف عن الواقع كشفا تاما. فلأنه لا يكشف عن الواقع، القرآن حرم العمل بالظن إلا ما استثناه الدليل. هنالك ظنون معينة رغم أنها لا تكشف عن الواقع كشفا تاما، إلا أن الدليل، إلا أن الشارع المقدس قد أثبت لها الحجية. مثلا خبر الثقة، خبر الثقة أمر ظني. عندما يخبر الثقة بخبر ما، هل من الضرورة أن يكون خبر الثقة مطابقا للواقع 100%؟ أو يحتمل في الثقة أن يشتبه، يحتمل في الثقة أن يخطئ، يحتمل فيه ذلك. إذن إخبار الثقة ظني ليس يقينيا وكاشفا عن الواقع 100%، ولكننا نعمل بخبر الثقة رغم كونه ظنيا لأن الشارع المقدس جعل له الحجية. ولولا أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة ما أمكننا أن نأخذ بخبر ثقة قط. إذن الأصل القرآني الذي أسسه القرآن والذي ننطلق منه هو حرمة العمل بالظن. فعلى كل من أراد أن يخرج من هذا الأصل أن يثبت جواز العمل بظن معين بدليل من الأدلة العلمية القاطعة. هذا الأصل القرآني نقول على ضوئه: هل الرؤيا ظن أم يقين؟ الرؤيا هل هي علم أم هي ظن من الظنون؟ لا أظن أن أحدا يستطيع أن يقول بأن الرؤيا يقين، بل الرؤيا قد تصيب الواقع إذا كانت ماذا؟ صادقة، وقد تخطئ الواقع إذا كانت كاذبة. إذن الرؤيا ظن أم علم؟ ظن، لأنها قد تصيب الواقع وقد تخطئه. إذا كانت الرؤيا ظنا، إذن هي داخل ضمن ماذا؟ ضمن الأصل القرآني، وهو حرمة العمل بالظن. فمن يقول بأن الرؤيا كظن حجة يحتاج أن يثبت ذلك بالدليل. نأتي لهؤلاء الذين يقولون بأن الرؤيا حجة في مقام إثبات الإمامة لشخص من الأشخاص، نقول لهم: ما هو الدليل على حجية هذا الظن وإخراج هذا الظن عن الأصل القرآني الذي أسسه القرآن؟ يقولون: هنالك عندنا ثلاثة أنواع من الأدلة. الدليل الأول ما عبروا عنه بالدليل العقلي. هذا الدليل العقلي عرضه من أسموه بالدكتور أبو محمد الأنصاري في كتابه جامع الأدلة من الصفحة 304 إلى الصفحة 308. ضمن هذه الصفحات الأربع عرض الدليل العقلي على أن الرؤيا حجة. ما هو هذا الدليل العقلي؟ هذا الدليل العقلي بحسب ترتيبنا له، له مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى تقول إن للرؤيا حقيقة تعبر عنها، كل رؤيا من الرؤى فلها حقيقة تعبر عنها. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: إن الإنسان دائما يسعى لمعرفة الحقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى بحكم كونه خالقا للإنسان مطلع على هذه الرغبة الموجودة عند الإنسان في البحث عن الحقيقة والوصول إليها. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة: إن الله تعالى هو الموجد للرؤيا عند الإنسان. إذن مقدمة الأولى تقول لكل رؤيا حقيقة، المقدمة الثانية تقول بأن الإنسان بطبيعته وبفطرته يبحث عن الحقيقة، المقدمة الثالثة تقول إن الله هو أوجد الرؤيا عند الإنسان. النتيجة من هذه المقدمات الثلاث: لو أن الله تعالى أوجد الرؤيا لدى الإنسان وهو يعلم بأنه سيتجه نحو حقيقتها ومع ذلك لم يقم لها وزنا وسلب عنها الحجية، لأوجب ذلك خديعة الإنسان وإضلال الإنسان. فدفعا لهذا المحذور لا بد أن نقول بأن الرؤيا لها وزن عند الله ولها حجية، حتى لا يلزم من ذلك خداع الإنسان وإضلال الإنسان. إذن ما دام الله تعالى هو الذي أوجد الرؤيا عند الإنسان والرؤيا لها حقيقة من ورائها، والله تعالى يعلم بأن الإنسان بفطرته يبحث عن تلك الحقيقة، إذن لا بد أن يكون الله قد جعل الرؤيا حجة للإنسان، وإلا لو لم يجعلها حجة للإنسان ومع ذلك أوجدها عنده بما لها من الحقيقة وهو يعلم بأنه سيتجه لها لأوجب ذلك خديعة الإنسان وإضلاله، والله يجل عن ذلك. فلزم القول بحكم العقل بأن الرؤيا حجة. هذا الكلام إن هذا الكلام صفحة 306 من كتاب جامع الأدلة. خب لا يمكننا قراءة جميع الكلام المطوي في 4 صفحات، لكن نذكر ما ذكره تلخيصا له. لاحظوا ماذا يقول. قال: عودا على بدء، إذا كان الإنسان يتطلع دائما ويسعى دائبا للوصول إلى المعنى والحقيقة، فهل يمكن لله عز وجل أن يخدعه ويضله؟ أمن المعقول، تأملوا في عبارته، أمن المعقول أن نقول على الله الذي يعلم بحقيقة الإنسان ويعرف ما يمكن ويعرف ما يختلج في نفسه من تطلع للمعنى والحقيقة، ويعلم إنه حين يريه الرؤيا، إذن الرؤيا ممن؟ من الله، ويعلم إنه حين يريه رؤيا سينطلق لمعرفة معناها وحقيقتها التي لا يسعه إلا أن يفترض وجودها، والتي ما إن يتبينها حتى تراه يصدق بها ويعتبرها. أقول: أمن الممكن لله سبحانه أن يري الإنسان رؤيا إذا لم يكن يقيم لها وزنا؟ أليس في ذلك إضلال للإنسان يجل عنه الله سبحانه؟ وإذا كان للرؤيا حقيقة تعبر عنها بحسب ما تدل فطرتنا وبحسب إيماننا بالله تعالى، فما الذي نريده من حجية الرؤيا غير هذا؟ إذن دليلهم العقلي قائم على هذه المقدمات 3 التي ذكرناها، ونحن نقول بأن مقدمتين من مقدمات هذا الدليل غير تامتين. المقدمة الأولى التي تقول بأن الرؤيا من الله، هذه غير مسلمة، والمقدمة الثالثة التي تقول ماذا؟ شنو قلنا المقدمة الثالثة؟ المقدمة التي تقول أحسنتم بأن الرؤيا لها حقيقة، أيضا هذه المقدمة غير مسلمة. نعم، المقدمة التي تقول بأن الإنسان بفطرته مجبول على البحث عن الحقيقة، هذه مقدمة لا نقاش فيها. أما المقدمتان الأخريتان فغير مسلمتين. لما دلت عليه الروايات الشريفة من أن الرؤيا ليس بالضرورة أن تكون من الله سبحانه وتعالى، كما أنها قد تصدق أحيانا فتطابق الواقع وتكون لها حقيقة، وقد تكذب أحيانا فلا تكون لها حقيقة بل هي مجرد أضغاث. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: الرؤيا 3: بشرى من الله، وتحزين من الشيطان، والذي يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه. إذن قسم من الرؤيا من الشيطان، وقسم من الرؤيا مما يحدث به الإنسان نفسه فهو مجرد أوهام نفسية، إذن ليست الرؤيا دائما لها حقيقة. وورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل ما الفرق بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة، فقال إن الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطانا، فسلطانها النفس، فإذا نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه، فيمر به جيل من الملائكة وجيل من الجن، فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن الملائكة، ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن. صريح الروايات أن الرؤيا ليست دائما من الله، بل قد تكون الرؤيا من الشيطان ومن الجن أحيانا، وهذه الرؤيا لا تكون لها حقيقة، بل تكون مكذبة للحقيقة ومجانبة للحقيقة. وورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال إن لإبليس شيطانا يقال له هزع، يملأ ما بين المشرق والمغرب في كل ليلة، يأتي للناس في نومهم، ولهذا ترى الأضغاث، أضغاث الأحلام سبب رؤيتها سيطرة الشيطان على حواس الإنسان. إذن المقدمة التي تقول بأن الرؤيا من الله دائما غير مسلمة، المقدمة التي تقول بأن الرؤيا لها حقيقة دائما غير مسلمة، فهذا الدليل مخدوش لسقوط مقدماته والخدشة فيها. الدليل الثاني الذي استدلوا به، وأرجو من الإخوة الأعزاء أن يلتفتوا جيدا لهذا الدليل، هو الآيات القرآنية. الآيات القرآنية قسموها، وهم في الواقع لم يقسموها، وإنما ذكروها تحت عناوين، وإذا أردنا أن نجمع هذه العناوين نقول بأنهم قسموها إلى 5 طوائف. هذا أين؟ أيضا في كتاب جامع الأدلة لأحد أنصار الدعوة أبو محمد الأنصاري، صفحة 308، قال الدليل على حجية الرؤيا من القرآن، ثم يبدأ بعرض الآيات القرآنية، وهذه الآيات القرآنية كما ذكرنا كل آية، كل بضع آيات منها ذكرها تحت بعض المفردات، لذلك أنا أقول كما ذكرت تقسم إلى 5 طوائف. الطائفة الأولى من الآيات، الآيات التي تحدثت عن الرؤيا في القرآن. لاحظوا ماذا قال: وردت في القرآن آيات كثيرة تتحدث عن الرؤيا، منها وقال الملك إني، هذا في مقام الاستدلال على حجية الرؤيا، قال هناك آيات في القرآن تتحدث عن الرؤيا. طيب، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ثم ذكر أيضا آيات على هذا المنوال. هذه طائفة، ما هو تعليقنا على هذه الطائفة من الروايات؟ نقول لهم كما أن الله تعالى ذكر الرؤيا في القرآن أيضا ذكر الشيطان في القرآن، فإذا كان مجرد ذكر الرؤيا يجعلها حجة، أيضا لا بد بهذا المنطق أن يكون الشيطان أيضا قوله حجة عليكم. فهل يمكن لأحد أن يلتزم بهذا اللازم البين البطلان؟ فهذه الطائفة من الآيات لا يمكن عرضها في مقام الاستدلال على حجية الرؤيا، ومن يستند إلى مثل هذه الآيات يكون قد جانب الصواب بعيدا. انجي إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية من الآيات، الآيات التي مدحت الأنبياء والصالحين على تصديقهم بالرؤيا. لاحظ ماذا يقول هذا الكاتب، صفحة 309، قال: والله سبحانه وتعالى يمدح الأنبياء والصالحين لتصديقهم الرؤيا. شنو شلون مدح؟ جاب ثلاث آيات: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. خب هذه آية ما عندنا شغل وياها، واضحة. وأوحينا، الآية الثانية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من منكم يا إخوان فهم الرؤيا في هذه الآية المباركة؟ هذه الآية المباركة تتحدث عن وحي من الله تعالى لأمي موسى. وأما أن هذا الوحي كيف كان، هل كان على سبيل الرؤيا أم كان هذا الوحي على سبيل النكت في القلب، هذا غير معلوم ولم توضحه الآية المباركة. بل الشيخ المفيد عليه الرحمة في تصحيح الاعتقادات ذكر أن الوحي لأم موسى يمكن أن يكون رؤيا في المنام، ويمكن أن يكون صوتا ألقي إليها أثناء نومها. فإذا هذه الآية ليست صريحة في أمر الرؤيا، ولا يستدل بها إلا من يريد أن يموه على الباطل بالحق. الآية الثالثة: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. أيضا هذه الآية استدلوا بها على أن مريم قد صدقت بالرؤيا فمدحها الله، وهذا تدليس مفضوح، إذ أن الآية القرآنية لم تتحدث عن رؤيا صدقت بها مريم، وإنما تتحدث عن تصديقها بما ألقي إليها وتصديقها بكلمات ربها عندما جاءتها الملائكة وبشرتها بكلمة الله عيسى ابن مريم لذكره ولذكر نبينا وآله الصلوات. إذن من هذه الآيات، الآية الأولى تامة، الآية الأخيرة عفوا أنا قلت ثلاث لا أربع، الآية الرابعة يوسف أيها الصديق. على فرض التسليم بأن القرآن قد مدح الأنبياء لأنهم صدقوا بالرؤيا، فلأن رؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي يوحى إليهم، وقد صدقوا بالوحي النازل عليهم. ولا توجد آية قرآنية تمدح إنسانا لأنه صدق برؤيا يراها في منامه، وإنا نتحداهم أن يأتونا بآية واحدة قد مدحت إنسانا عاديا لأنه صدق برؤيا عادية. فهذا مدح للأنبياء والصالحين لأنهم صدقوا برؤياهم التي هي وحي يوحى، فلا يصح التمسك بهذه الطائفة. نجي إلى الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة الآيات التي ذمت من كذب الأحلام. الله أكبر. شوفوا شنو يقول: ويذم من كذبها، يعني الرؤيا، وسماها أضغاث أحلام. هذا مذموم. وين؟ في قوله تعالى: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أنا لا أدري هؤلاء كيف يقرؤون القرآن وكيف يفهمون آياته. هذه الآية مسبوقة بآية أخرى التي قرأناها قبل قليل: وقال الملك إني أرى سبع بقرات، إلى أن قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا ماذا تعبرون. ماذا أجابوا؟ قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الملك يطلب من الملأ أن يفسروا له رؤياه. ماذا يجيبون الملك وهو الملك؟ قسم منهم تحيروا، قالوا: أضغاث أحلام، تخفيفا عليه. قسم منهم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لأنهم ماذا؟ كذبوها. والقرآن لم يذم أحدا هنا، وإنما أخبر عن الحادثة الخارجية التي وقعت في ذلك الزمان. لا يوجد ذم في الآية، لا في سابقتها ولا في نفسها ولا في لاحقتها، فلا أدري كيف استنتج هؤلاء الذم من هذه الآية القرآنية. هذه طائفة ماذا؟ ثانية، خامسة، ثالثة، رابعة. الطائفة الرابعة، الطائفة التي صرحت بأن القرآن، بأن الله تعالى يشهد لرسله وللمؤمنين. فلاحظوا، بعد أن ذكر الآيات: ويذم من كذبها وسماها أضغاث أحلام، في نفس الصفحة 309 قال: والله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين وعرض نفسه شاهدا للذين كفروا برسالات الرسل، ومن خير الطرق التي يعرفها الناس لشهادة الله سبحانه وتعالى هي الرؤية. وجاب لك الآيات القرآنية التي تتحدث عن كون الله شهيدا. وهذا أيضا فيه التفاف على نصوص القرآن. لماذا؟ لأن هذه الآيات التي تتحدث عن شهادة الله، كقوله تبارك وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، غاية ما تتحدث عنه هذه الآيات هو أن الله يشهد لمن؟ يشهد لرسله. أما أنه يشهد لرسله كيف؟ يشهد لهم برؤيا يريها لعباده، أم يشهد لهم بالمعجزة التي يظهرها على يد أنبيائه ورسله ليتميز الحق عن ماذا؟ عن الباطل. هذه الآيات لم تتعرض للرؤيا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تحدثت عن شهادة الله، ولكن هؤلاء خلسة جاءوا واسترقوا الآيات وحاولوا أن يصبوا بها في مصبهم، فقالوا ومن شهادة الله الرؤيا التي يريها لعباده، وهذا التفاف على النص ومحاولة لتجييره من غير أي دليل مساعد. فهذه الطائفة من الروايات أيضا لا يصح الاستدلال بها إلا التفافا. صار عندكم واضحا؟ الطائفة الخامسة، وهذه موجودة في دليل إمامهم، في كلام إمامهم، هو أول من استدل بها، هو تسمية القرآن للرؤيا بأنها أحسن القصص، حيث قال تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالقرآن عبر عن رؤيا يوسف بأنها أحسن القصص، فإذا كانت الرؤيا أحسن القصص بنص القرآن إذن فالرؤيا حجة. هذا الاستدلال أيضا واضح الزيف. لماذا؟ لأنه القرآن لم يعبر عن الرؤيا بأنها أحسن القصص، وإنما عبر عن قصة ماذا؟ يوسف عليه السلام بتمامها بأنها أحسن القصص. هذه الآية في بداية سورة يوسف، أراد القرآن أن يفتتح سورة يوسف فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم عرض قصة ماذا؟ النبي يوسف من البداية إلى النهاية. فأحسن القصص قصص الأنبياء لا أنها الرؤيا، هذا أولا. وثانيا، سلمنا بأن أحسن القصص يراد قصص يراد بها الرؤيا، أي رؤيا التي وصفها القرآن على فرض التسليم بأنها أحسن القصص؟ رؤيا عامة الناس أم رؤيا النبي يوسف؟ رؤيا النبي يوسف، وهي رؤيا نبي من الأنبياء، فلا يمكن الانتقال منها إلى غيرها من رؤى سائر الناس. إذن الطوائف الخمس القرآنية كلها قاصرة عن إثبات حجية الرؤيا. صلوا على محمد وآل محمد. المرة ثلاث. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد أن خلصنا من كم طائفة؟ خمس طوائف، انتهى النوع الثاني من أدلتهم. نأتي إلى النوع الثالث، الأدلة الروائية. ما يخاف، لاحقين على الفقرة إلا إذا الدكتور مستعجل أو المداخلة.
خلوني أخلص الأدلة هذه. طبعا يعني من البداية أقول لكم الوقت المحدد للمحاضرة لا يمكن من خلاله استيفاء جميع ما قالوا، ذلك أنا مضطر إلى الاقتصار على أهم ما قالوا، وإلا لو تعرضنا إلى غير الأهم. أولا أنتم يعني تقولوا هذا السيد شنو قاعد يقول، ثم أنه ماكو وقت عندنا لذلك. الدليل الثالث الروايات الشريفة، وأهم هذه الروايات طائفتان. الطائفة الأولى التي استندوا إليها ما دل على أن الرؤيا إذا تقارب الزمان أو في آخر الزمان لا تكاد تكذب. تأملوا إخواني جيدا في هذه الروايات التي تشبثوا بها. أولا قول النبي صلى الله عليه وآله إذا اقترب الزمان، هذه صفحة 315 من جامع الأدلة للأنصاري، إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة. أيضا في رواية إذا كان آخر الزمان عنه صلى الله عليه وآله، إذا كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. إذن نحن عندنا روايات تقول بأنه في آخر الزمان أو إذا تقارب الزمان الرؤيا لا تكاد تكذب، فهي دائما أو شبه دائم صادقة. لذلك نحن عندما نتمسك بالرؤيا في هذا الزمان نتمسك برؤيا صادقة. طبعا الذي يقرأ هذا الكتاب عجيب جدا، في سائر الموارد يوثق للروايات، لكن عندما ذكر هذه الروايات لم يوثق لرواية منها. هذا مثير للاستفهام، لماذا؟ لأن الراوي لهذه الروايات عن النبي هو أبو هريرة، فكان هذا مخجلا، من هنا تركوا التوثيق لهذه الروايات. سلا يضر، عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام وذكرها أيضا نفس المؤلف في الصفحة 313، قال ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على 70 جزء من النبوة. سأنه ما عندنا ذاك التعبير لا تكاد تكذب، لا يوجد هذا التعبير. هذه الروايات هل يمكن الاستدلال بها على المدعى أم لا؟ نقول الروايات التي قالت إذا تقارب الزمان، ما هو المراد من تقارب الزمان؟ هؤلاء فهموا أن تقارب الزمان معناه ماذا؟ آخر الزمان، والحال أن التقارب يحتمل معنى آخر أشار إليه العلامة المجلسي عليه الرحمة، فقال المراد من تقارب الزمان هو اعتدال الليل والنهار، فاقترب زمان الليل بزمان النهار،
فإذا تعادل الزمان كانت الرؤيا صادقة لأن الأمزجة تعتدل أيضا طبقا لاعتدال الزمان. فهذه الطائفة من الروايات غير صريحة في النظر إلى آخر الزمان. نجي إلى الطائفة الثانية أو التي عبرت بالتعبير الثاني، الرؤيا في آخر الزمان لا تكاد تكذب. نقول أيضا هذه الطائفة لا تدل على المدعى. لماذا؟ أولا لأن المقصود من آخر الزمان ماذا؟ أنت تقول المقصود من آخر الزمان هو ما قبل ظهور القائم من آل محمد عجل الله فرجه. هذا احتمال، والاحتمال الآخر آخر الزمان ما يكون قبل يوم القيامة. يعني ماذا؟ يعني دولة صاحب العصر والزمان، الرؤيا في دولته صلوات الله وسلامه عليها لا تكاد تكذب. إذن الرواية غير صريحة في أنها ناظرة لزمن ما قبل الظهور. ثم افترض أنها ناظرة إلى زمن ما قبل الظهور، من يثبت أننا الآن في آخر الزمان وأننا في زمن ما قبل الظهور؟ لا يثبت ذلك إلا الموقتون الذين كذبهم الله ورسوله والأئمة من آل محمد عليهم السلام. إذن هذه الطائفة من الروايات لا يصح الاستدلال بها. نأتي إلى الطائفة الثانية وهي قول النبي الأعظم محمد من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. في بعض كلمات هؤلاء يقولون نحن لا نستدل بمطلق الرؤيا، وإنما نستدل بخصوص الرؤيا التي يرى فيها المعصوم. إذا تستدل بخصوص الرؤيا التي يرى فيها المعصوم، ليش مدوخيننا وإياكم يمين ويسار والآيات والروايات ودليل العقل فلان؟ خب اقتصر على هذه الطائفة التي تتحدث عن رؤيا المعصوم واحسم الموضوع من بداية الأمر. لماذا الذهاب تشريق والتغريب؟ إذا كانت الرؤيا التي ترونها حجة هي خصوص الرؤيا التي يرى فيها المعصوم، فدونكم هذه الروايات تكفيكم لما تريدون الاستدلال عليه. يقولون هذه الروايات تصرح بأن من رأى المعصوم في عالم الرؤيا فقد رآه، لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل به. إذن فمتى ما رؤي المعصوم فالرؤيا صادقة لا محالة، وإذا كانت الرؤيا صادقة لا محالة أمكن التمسك بها والاستدلال بها. وهنالك زرافات من الناس وجماعات من الناس حتى ممن لم يبايعوا قد رأوا أحد المعصومين في الرؤيا، وهذه الرؤيا بشرتهم بأن من تدعى له الإمامة والمهدوية واليمانية فهو صادق في دعواه. وبما أن الشيطان لا يتلبس بالمعصوم إذن هذه رؤيا صادقة ويلزم التمسك بها فتكون حجة. في جامع الأدلة.
مو احنا تورطنا يا الجماعة، كل ما قلنا شيء قالوا ده منو قال، وين هذا؟ فمضطرين نقرأه من كتبهم حتى لا يبقى مجال للتهريج.
هنا في جامع الأدلة صفحة 313 ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: ينص هذا الحديث على أن الشيطان لا يتمثل بصورة أحد من أهل البيت عليهم السلام، الأمر الذي يسقط اعتراض المعاندين، إذ أن القول بعدم حجية الرؤيا يقتضي بالضرورة القول بقدرة الشيطان على التمثل بصورهم، ومع عدم قدرته على التمثل بصورهم يتضح أن الرؤيا من الله، وهذا ما دلت عليه كثير من الروايات، إذن فالرؤيا صادقة. إذن خلاصة الكلام حول هذه الطائفة من الروايات، يقولون بأنكم إن لم تلتزموا بحجية الرؤيا التي يرى فيها المعصوم فلا بد أن تقولوا بأن الشيطان ماذا؟ قادر على التمثل بالمعصوم حتى تقولوا أنها مي حجة. وأما أن تلتزموا بأن الشيطان غير قادر على التمثل به ومع ذلك فرؤياه غير حجة، فهذا غير مقبول ولا يمكن التفكيك بين الأمرين. نحن نقول أولا وثانيا وثالثا ورابعا، أما أولا فلا ملازمة بين القول بعدم حجية رؤيا المعصوم والقول بأن الشيطان قادر على التمثل به. فنحن نلتزم بأن الشيطان غير قادر على التمثل به، ومع ذلك نقول بأن رؤياه ليست بحجة، بمعنى أنه لا يصح اعتمادها في مجال الأحكام والعقائد. لماذا؟ لأن المعصوم نفسه قد منع من الأخذ بكلامه في عالم الرؤيا. فالملازمة المفروضة، إذا ما تقولوا بحجية الرؤيا إذن لابد أن تقولوا بأن الشيطان قادر على التمثل به، نقول هذه الملازمة ليست بلازمة. الرؤيا ليست بحجة والشيطان غير قادر على التمثل به، وأن من نراه هو المعصوم، إلا أن قوله في النوم ليس بحجة لأنه لم يجعل الحجية لقوله في عالم النوم. هذا أولا. ثانيا دققوا معي يا إخوان، إن غاية ما تثبته الرواية أن المعصوم، أن الشيطان لا يتمثل بصورة المعصوم، ولكن هل الشيطان قادر على التمثل بصورة أخرى غير صورة المعصوم ويدعي أن هذه الصورة صورة المعصوم أم غير قادر؟ هذا لم تمنعه الرواية. الرواية منعت فقط من ماذا؟ من تمثل الشيطان بصورة المعصوم. أما هل يستطيع الشيطان أن يتمثل بصورة أخرى غير صورة المعصوم ويدعي للنائم بأن هذا هو المعصوم، هذا ممكن أو غير ممكن؟ لم تمنع من ذلك الروايات، بل الظاهر أنه قد وقع لبعضهم، ولعل هذا يمكن أن يستظهر من الرواية التالية عن زرارة. قال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني عن حمزة. حمزة هذا أحد الضالين عن منهج أهل البيت عليهم السلام. أخبرني عن حمزة، أيزعم أن أبي آتيه؟ يعني يزعم أنه يرى الإمام الباقر في الرؤيا؟ قلت نعم. قال: كذب والله، لاحظوا يا إخوان، كذب والله ما يأتيه إلا المتكون، إن إبليس سلط شيطانا يقال له المتكون يأتي الناس في أي صورة شاء، إن شاء في صورة كبيرة وإن شاء في صورة صغيرة، ولا والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي عليه السلام. شوفوا الإمام الصادق ما كذب حمزة في أصل الرؤيا، أصل الرؤيا صحيح، حمزة كان يرى رؤيا، الإمام ما كذبه في ذلك، كذبه في من؟ في المرئي. حمزة كان يقول بأنه يرى الإمام الباقر، الإمام بيّن بأن من يراه ليس هو الإمام الباقر، وإنما هو من؟ المتكون، الشيطان الذي يتكون على أي صورة شاء. ثم الإمام في النتيجة قال: والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي. إذن المتكون كان يأتي في صورة أخرى ويصور لحمزة بأن هذه الصورة هي صورة الإمام الباقر. إذن أنتم عندما تقولون رأينا المعصوم، والمعصوم بارك الدعوة اليمانية وبارك الدعوة المهدوية، ما يدريكم أن هذا هو المعصوم أو أن هذا هو المتكون، تكون على صورة معينة وادعى أنها من؟ صورة المعصوم. إذن ثانيا هذه الروايات لا تمنع من تلبس الشيطان بصورة يدعي أنها صورة المعصوم، وإن منعت من تلبسه بنفس صورة المعصوم. هذا اثنين. ثلاثة، سلمنا معكم بأن الشيطان لا يمكن أن يتلبس بنفس صورة المعصوم، ولا يمكن أن يتمثل بصورة أخرى يدعي أنها صورة المعصوم، سلمنا بذلك. إلا أن هذه الرواية على هذا التقدير، دققوا يا إخواني، هذه الرواية على هذا التقدير غاية ما تثبته أن الذي رآه الرائي في الرؤيا هو من؟ المعصوم. ولكن هل أن قول المعصوم في الرؤيا حجة أم ليس بحجة؟ فالرواية لم تتعرض لهذه الجهة، فإثبات الحجية بذلك يحتاج إلى دليل آخر. الرواية غاية ما تثبته أن من رآه الرائي في رؤياه هو المعصوم، أما أن قوله في الرؤيا حجة على الرائي فالرواية ساكتة عن هذا، لا تثبته ولا تنفيه، فالاستدلال بها غير تام. رابعا نقول: لو قلنا بكون المرء دائما هو المعصوم والرؤيا والشيطان لا يمكن أن يتلبس به، أو قلنا بحجية قول المعصوم في الرؤيا، قلنا بهذا أو قلنا بهذا، هذا يترتب عليه تال فاسد، والتال الفاسد كاشف عن فساد متلوه، لذلك ما يمكن الالتزام به. شلون التال الفاسد كاشف عن فساد متلوه؟ شوف التفت لي جيدا. الآن لو أنا قلت لك أنت يا من تتبع الدعوة اليمانية، لو قلت لك بأن كلامك صحيح، ادعاءك صحيح، وأنا ادعائي ماذا؟ صحيح، في خالف. أنت لما تقول هذا هو اليماني صحيح، وأنا لما أقول مو هو اليماني هم صحيح، تقول هذا يترتب عليه تالي فاسد، وهو ماذا؟ وهو اجتماع النقيضين، والتالي الفاسد كاشف عن بطلان المتلو. يعني لما يترتب على هذا الكلام اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل، إذن الكلام أيضا ماذا؟ باطل. إحنا نقول لما نلتزم بأن من يرى في الرؤيا بعنوان المعصوم دائما هو المعصوم، أو نلتزم بحجية قول المعصوم في الرؤيا دائما، هذا يترتب عليه تال فاسد، والتال الفاسد كاشف عن بطلان المتلو. شلون؟ شنو التالي الفاسد الذي يترتب على ذلك؟ تالي الفاسد هو الالتزام بالمتنافيين، الالتزام بالمتناقضين. شلون الالتزام بالمتنافيين؟ هذا المحذور أشار إليه الشيخ المفيد عليه الرحمة بحسب ما نقله عنه تلميذه الكراجكي أعلى الله مقامه في كنز الفوائد، وأشار إليه السيد المرتضى في رسائله. خلينا نقرأ عبارة ما يقوله الشيخ المفيد، شوفوا دققوا إخواني في العبارة. الشيخ الكراجكي أعلى الله مقامه يقول: وقد كان شيخي، يعني الشيخ المفيد، وطبعا هذا الكراجكي في كتابه كنز الفوائد جمع كثيرا من مطالب الشيخ المفيد عليه الرحمة في هذا الكتاب. الشيخ المفيد عند التذكرة في أصول الفقه كتاب أصولي لا وجود له إلا في كتاب كنز الفوائد، يقول: وقد كان شيخي رحمه الله يقول: إذا جاز من بشر، جدا كلام لطيف، إذا جاز من بشر أن يدعي في اليقظة أنه إله كفرعون ومن جرى مجراه، مع قلة حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظة، فما المانع من أن يدعي إبليس عند النائم بوسوسته له أنه نبيان، مع تمكن إبليس بما لا يتمكن منه البشر وكثرة اللبس المعترض في المنام. بعد العبارة ما خلصت: ومما يوضح لك أن من المنامات التي يتخيل للإنسان، دققوا جيدا، التي يتخيل للإنسان أنه قد رأى فيها رسول الله والأئمة صلوات الله عليهم، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، إنك ترى الشيعي يقول: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يأمرني بالاقتداء به دون غيره، ويعلمني أنه خليفته من بعده، ثم ترى الناصبي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في النوم ومعه فلان وفلان وفلان، وهو يأمرني بمحبتهم وينهاني عن بغضهم ويعلمني أنهم أصحابه في الدنيا والآخرة وأنهم معه في الجنة ونحو ذلك، فتعلم، هذا كلام الشيخ المفيد، فتعلم لا محالة أن أحد المنامين حق والآخر باطل، مع أنه في الجميع من الذي رؤي؟ رسول الله. فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما ما ثبت بالدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه. ثم اللطيف الشيخ المفيد في نهاية الكلام يقول: وقد شاهدنا ناصبيا تشيع وأخبرنا في حال تشيعه بأنه يرى منامات بالضد مما كان يراه في حال نصبه، فمان بذلك أن أحد المنامين باطل. إذن لو قلنا بأن المعصوم إذا رؤي في المنام، يعني إذا أخبر الرائي في المنام بأن من رآه هو المعصوم، لو كان دائما هو المعصوم والرؤيا لا تخطئ، أو قلنا بحجية قول المعصوم في الرؤيا دائما، للزم من ذلك الجمع بين المتنافيين، فنقول بإمامة علي ونقول بإمامة من؟ بإمامة غيره. وحل هذا الإشكال بأن يقال: إن الشيطان وإن لم يكن قادرا على التلبس بصورة المعصوم، إلا أنه قادر على التمثل بصورة أخرى يدعي أنها صورة المعصوم، ويوجب ذلك تدليسا على الرائي. إذن روايات من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أحد من أوصيائي، لا تدل على حجية الرؤيا. أخذنا نص ساعة لو بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا بأن الكلام حول حجية الرؤى له جهتان: الجهة الأولى عرض أدلة حجية الرؤيا وانتهينا منها، والجهة الثانية عرض أدلة المنع من حجية الرؤيا. هذه الجهة تعرض لها اختصارا لأمر مهم. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، كما عليه الرأي المعروف والمشهور، يقولون بأن الرؤيا ليست بحجة. ومضافا إلى موافقة ذلك للأصل القرآني كما أوضحناه من بداية المسألة، هنالك عندنا نصوص خاصة يستفاد منها عدم حجية الرؤيا. ومن هذه النصوص صحيحة ابن أذينة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال له: ما تروي هذه الناصبة؟ الإمام يسأل ابن أذينة. قلت: جعلت فداك في ماذا؟ قال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم. قلت: إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم، يعني الأذان. فقال الإمام عليه السلام: هذا ما يهمنا أيها الإخوة. فقال الإمام: كذبوا، فإن دين الله أعز من أن يرى في النوم. لاحظوا أيها الأعزة، هنا الإمام عليه السلام عندما أخبره ابن أبي أذينة بأن المخالفين يقولون بأن أبي بن كعب رأى الأذان في النوم، الإمام عليه السلام كذب ذلك. لماذا كذب؟ هنا الإمام تمسك بكبرى كلية، تمسك بأصل كلي. لاحظوا التعبير، قال كذبوا. لما كذبوا؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ الإمام في مقام التعليل قال: فإن دين الله أعز من أن يرى في النوم. إذن الإمام هنا ينبه على قاعدة كلية، وهي أن النوم ليس طريقا لمعرفة الدين، ولذلك من ادعى بأن الأذان قد شرع في النوم يكون ذلك من مصاديق هذه القاعدة فيحكم عليه بالكذب. إذن من هذه الرواية نستفيد أن الرؤيا في أمور الدين ليست بحجة. أصحاب أحمد بن الحسن ماذا يقولون؟ يقولون هذه الرواية ليست تمنع من التمسك بالرؤيا وبحجية الرؤيا. لاحظوا ماذا يقولون، وهذا كرروه كثيرا في جامع الأدلة صفحة 319، عندما يذكر هذه الرواية ماذا يعلق عليها؟ يقول: أقول نحن لا نقول إن الرؤيا تشرع، بل نقول إنها تؤيد ما ورد من الشرع، والسيد أثبتنا أمره من روايات آل محمد عليهم السلام، ولا سيما الوصية، فهذه الشبهة لا ترد علينا. هنا في كتابهم الذي كتبوه في الرد علي تحت عنوان في القطيف ضجة، يقول صفحة 66: إن الاستخارة شأنها شأن الرؤيا طريق لتشخيص حجة الله في أرضه، وليس طريقا لأخذ العقائد ولا الفروع. ماذا يقولون؟ يقولون الرواية فإن دين الله أعز من أن يرى في النوم تقول بأن الدين لا يؤخذ من النوم، ونحن لم نأخذ ديننا من النوم، لم نأخذ أمرا دينيا، وإنما كل ما اعتمدنا عليه من خلال النوم، وإنما كل ما توصلنا إليه من خلال النوم هو تشخيص الحجة، تشخيص الإمام. فنحن لم نأخذ من النوم لا أمرا فرعيا ولا أمرا عقائديا، وإنما جعلنا الرؤيا طريقا لتشخيص الإمام ولمعرفة من هو الإمام لا أقل ولا أكثر. فالرواية ليست حجة علينا. تفتتم يا إخوان؟ أنا أريد أن أقف عند هذه المقالة لأنهم دائما ما يرددونها. انتبهوا جيدا، أنا أسألهم سؤالا، أقول لهم بأن تشخيص الإمام هل هو من الدين أم ليس من الدين؟ إن كان من الدين فهو مشمول لماذا؟ للرواية فإن دين الله أعز من أن يرى في النوم. وإن كان ليس من الدين فلماذا تطالبوننا به وهو ليس من الدين؟ أنتم بين خيارين، إما أن تقولوا بأن تشخيص الإمام من الدين إذن هو مشمول للرواية للمنع في الرواية، إما هو ليس من الدين فاذهبوا أنتم وإمامكم تهلا. فإذن هذه الرواية دليل واضح على المنع من حجية الرؤيا ومحاولة الالتفاف على الرؤية على الرواية بأننا لا نعتمد على الرؤية في الفروع ولا في العقائد، وإنما نعتمد عليها في تشخيص المصداق نقول لهم تشخيص المصداق بكلمة مختصرة: إما هو من الدين أو ليس من الدين. إن كان من الدين كان مشمولا للرواية فهو منهي عنه، وإن لم يكن من الدين فنحن غير مطالبين به، واذهبوا أنتم وإمامكم وانتهى الأمر. لماذا هذه الضجة كلها إذن؟ ومن عرضت عليه بيعته ولم يبايعه فهو من أهل النار إذا لم يكن من الدين. طب لماذا هذه الضجة كلها؟ فإذا هذه الرواية تامة الدلالة، والمناقشة فيها بهذه المناقشة ليست بشيء، وبذلك انتهينا إلى أن الرؤيا ليست بحجة ولا يمكن الاعتماد عليها على طبق ما أسسه القرآن الكريم. المقام الثاني وهو حجية الاستخارة. طبعا شروعا في هذا المقام لابد أن نحرر محل النزاع بيننا وبينهم. نحن لا ننازع في أن الاستخارة مشروعة في الجملة، هذا لا نزاع فيه، ولا ننازع أيضا في كون الاستخارة نافذة من نوافذ الغيب في الجملة لا بالجملة والتفصيل. إنما النزاع أين؟ النزاع في أن الاستخارة هل يمكن أن تكون طريقا لإثبات حكم شرعي أو لإثبات عقيدة دينية أم لا؟ هنا نقطة النزاع بيننا وبين القوم. هؤلاء ادعوا أن الاستخارة يمكن الاعتماد عليها لإثبات إمامة شخص، يعني لتشخيص مصداق الإمام، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. أدلة أعرضها مختصرا، 20 دقيقة حتى. الدليل الأول ما ورد عن علي بن معاذ: قلت لصفوان بن يحيى بأي شيء قطعت على علي؟ يعني شلون آمنت بإمامة الإمام الرضا عليه السلام وصفوان بن يحيى أحد علماء مدرسة أهل البيت؟ بأي شيء قطعت على علي؟ شنو جاوب صفوان؟ قال: صليت ودعوت الله واستخرت وقطعت عليه. فإذا صفوان أحد علماء مدرسة أهل البيت اعتمد على الاستخارة من أجل تشخيص إمام زمانه، وقطع بإمامة الإمام الرضا عليه السلام من خلال الاستخارة. إذن فالاستخارة طريق لتشخيص مصداق الإمام. هذه عبارة عن دليلهم الأول. هذا الدليل نحن ما نجيب عليه. نقول أولا إن هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي عليه الرحمة، وتفرد بنقلها في كتابه الغيبة، ولم ينقلها سواه من المتقدمين. من أين نقلها الشيخ الطوسي ولماذا نقلها؟ الشيخ الطوسي عليه الرحمة ألف كتاب الغيبة ورد فيه على مجموعة من الفرق التي آمنت بمهدوية بعض الأئمة، وواحدة من هذه الفرق فرقة الواقفية، حيث آمنوا بمهدوية الإمام الكاظم عليه السلام. الشيخ الطوسي في هذا الكتاب تعرض إلى الأدلة التي استدل بها الواقفية على أن الإمام المهدي هو خاتم الأئمة، على أن الإمام الكاظم هو خاتم الأئمة، وأن الأئمة الذين من بعده لا دليل على إمامتهم. فالواقفية ذكروا هذه الرواية التي قرأناها في مقام التعريض بإمامة الإمام الرضا، وأن الإمام الرضا لا يمتلك دليلا على إمامته، ولذلك صفوان بن يحيى اضطر إلى التمسك بماذا؟ بالاستخارة، لأنه لا دليل على إمامة الإمام الرضا. شوفوا، لاحظوا يا إخوان، شيخ الطوسي في صفحة 43 يقول: فأما ما ترويه الواقفة فكلها أخبار آحاد لا يعضدها حجة، ولا يمكن ادعاء العلم بصحتها. ومع هذا، لاحظوا تقييم الشيخ الطوسي للروايات التي سينقلها عنهم، ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم، لا يوثق بقولهم ورواياتهم، وبعد هذا كله فهي متأولة. شيخ الطوسي قبل أن يذكر الروايات يبين بأنها روايات مطعون في رواتها ولا يوثق بقولهم ولا برواياتهم، ثم بعد ذلك يعرض الروايات التي تمسك بها الواقفة وأشار إليها هنا. قال: ونحن نذكر جملا مما رووه ونبين القول فيها، فمن ذلك أخبار ذكرها أبو محمد علي بن أحمد العلوي الموسوي في كتابه في نصرة الواقفة، كتاب بعنوان في نصرة الواقفة جمع الروايات التي ماذا؟ تؤيد مذهب الواقفة، والشيخ الطوسي عرضها بغرض الرد عليها. هذا الكلام صفحة 43 من كتاب الغيبة. صفحة 62، بعد أن عرض الشيخ الطوسي مجموعة من الروايات، نقل الرواية المذكورة. قال: وروى علي بن معاذ قال: قلت لصفوان بن يحيى: بأي شيء قطعت على علي؟ قال: صليت ودعوت الله واستخرت عليه وقطعت عليه. شيخ الطوسي يذكر الرواية ثم يعلق عليها، ماذا يقول؟ صفحة 62 يعلق، يقول: فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل بالتقليد، يعني يريدون أن يشنعوا على صفوان بن يحيى وأن إمامة الإمام الكاظم لا دليل عليها، وإن صح ذلك فليس فيه حجة على غيره. لماذا؟ لأن صفوان ليس معصوما، وإن كان من العلماء إلا أنه يمكن أن يخطئ ويشتبه، فلا يصح الاحتجاج بقوله، وإن صح ذلك فليس فيه حجة على غيره. لاحظوا كلام الشيخ: على أن الرجل الذي ذكر ذلك عنه، يعني صفوان، فوق هذه المنزلة، يعني ما يتصور في حقه هذا المنقول لموضعه وفضله وزهده ودينه، فكيف يستحسن أن يقول لخصمه في مسألة علمية إنه قال فيها بالاستخارة؟ اللهم إلا أن يعتقد فيه من البلة والغفلة ما يخرجه عن التكليف، يعني مجنون، فيسقط المعارضة لقوله. شيخ الطوسي يقول: من يعول على الاستخارة في إثبات إمامة شخصين فهو مرمي بالبله والغفلة. وهؤلاء تمسكوا بالرواية التي الشيخ الطوسي جرح في رواتها ثم ماذا؟ ثم علق عليها بأنها غير متصورة في حق صفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليه، لأنه قد بلغ من الفضل ما يمنعه من ذلك. إذن الدليل الأول دليل واضح الزيف، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من هو الراوي لهذه الرواية؟ علي بن معاذ. من هو علي بن معاذ؟ مجهول، لا يعلم من هو، فكيف يعتمد على روايته؟ طبعا هم أجابوا عن هذه الإشكالية، وفي مقام الرد علي في كتابهم في صفحة 70 ماذا قالوا؟ زين، قالوا، ينقلون كلامي الآن، ملاحظة ثانية، أن هذه الرواية مروية عن علي بن معاذ، ولا نجد أحدا من علماء الرجال والتراجم لا من الشيعة ولا من العامة يذكر علي بن معاذ لا بخير ولا بشر، فهو شخصية مجهولة. هذا كلامي. شنو يعلق؟ هذا شنو اسمه؟ الدكتور عبد الرزاق الديراوي. شنو يعلق على كلامي؟ يقول ضياء، هنا اسمي يعني، يلجأ لعكاز العاجز علم الرجال المزعوم، ولكن قبل أن يتوكأ عليه يجب أن يثبت لنا أولا أن العمل به شرعي. أما الرواية، شوفوا لاحظوا كيف التدليس، أما الرواية فيكفي أن الشيخ الطوسي لم يعترض عليها بمثل ما اعترض الخباز، والحال أن الشيخ الطوسي من بداية الأمر بيّن أن رواتها ماذا؟ مطعون عليهم، فكيف لم يعترض؟ فكيف ولو كان اعتراض الخباز سائغا لما ادخره الشيخ الطوسي؟ المهم، نحن نقول، هم يقولون، كيف صح لنا الاعتماد على علم الرجال، وعلينا أن نثبت أن علم الرجال ماذا؟ شرعيا. لاحظوا يا إخوان، لماذا نحن نتكئ على علم الرجال؟ أنت عندما تريد أن تستدل بآية من القرآن لابد أن تثبت بأن الآية صدرت من الله سبحانه وتعالى ثم تحتج بها، وأما ما لم تثبت أن الآية من القرآن وتتمسك بها يكون ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى. الآن أنت عندما تريد أن تستدل برواية عن الإمام الصادق، دققوا يا إخوان، أنت تجي تقول قال الإمام الصادق، أنت سمعت الإمام الصادق؟ لا. إذن كيف ساغ لك أن تقول قال الإمام الصادق؟ ما يدريك أنه قال؟ لابد أن تثبت أن الرواية صادرة عن من؟ عن الإمام الصادق. كيف نثبت أنها صادرة عن، والحال أن بيننا وبين الإمام الصادق مئات السنوات؟ واحد من طرق إثبات صدور الرواية هو علم الرجال الذي يعرفنا على الرواة الذين رووا الرواية. هذه الرواية من رواها لنا؟ الشيخ الكليني. الشيخ الكليني عن من؟ عن علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم عن من؟ عن أبيه. أبوه عن من؟ عن صفوان بن يحيى، وهكذا. فنأتي وندرس الذين رووا الرواية، هل هم ثقات مشهود لهم بأنهم لا يكذبون؟ إذا علمنا بأنهم ثقات صار عندنا اطمئنان بأن الرواية صادرة عن الإمام الصادق، فنقول قال الإمام الصادق. وأما إذا كان رواة الرواية مجهولين، مكذوبين، ضعفاء، فكيف يسوغ لشخص مؤمن أن يقول قال الإمام الصادق وهو لا يعلم بصدور الرواية عن الإمام الصادق؟ أصلا القرآن ينبه إلى ذلك، القرآن الكريم ينبه على هذا الطريق. ماذا يقول القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني عندما تأتيك الرواية من شخص مجهول أو فاسق فلا بد من التوقف عند روايته، لأنه يحتمل أن يكون قد كذبها واختلقها، فلا بد من معرفة الرواة وتشخيص أنهم صادقون أم كاذبون. إذن أنت يا من تنكر شرعية علم الرجال، كيف لك أن تستند إلى رواية لا تعلم بصدورها عن المعصوم وتقول قال المعصوم، إلا أن يكون ذلك منك افتراء؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذن هذه الرواية رواية لا يصح الاستدلال بها. نجي إلى الرواية الثانية التي استدلوا بها على حجية الاستخارة في تشخيص الإمام، ما رواه عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عليهم السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين نبئنا بمهديكم هذا. الإمام صار يتحدث عن الإمام المهدي إلى أن قال أوسعكم كهفا وأكثركم علما وأوصلكم رحما، اللهم فاجعل بعثه خروجا من الغمة واجمع به شمل الأمة، فإن خار الله لك فاعزم ولا تنثني عنه إن وفقت له ولا تجوزن عنه إن هديت إليه. هنا محل الشاهد، فإن خار الله لك ماذا؟ فاعزم ولا تنثني عنه إن وفقت له. فالإمام هنا يعلمنا طريقة معرفة الإمام المهدي وتشخيص الإمام المهدي، وهو أن نستخير عليه، فإذا جاءت الخيرة جيدة فحينئذ لنا أن نؤمن بإمامته ولا ننثني عنه. هذه الرواية أيضا لا يصح الاستدلال بها من ناحية سندها ومن ناحية دلالتها. أما من ناحية سندها فلأن هذه الرواية مروية عن مجموعة من المجاهيل ومنهم ابن قعنب فهو أحد المجاهيل الراوي ما قبل المباشر للرواية، إذن الرواية لا نعلم بصدورها عن أمير المؤمنين عليه السلام فلا يمكن التمسك بها. المناقشة الثانية المناقشة الدلالية، شوفوا إخواني ماذا قال الإمام، قال فإن خار الله لك ماذا؟ فاعزم. هؤلاء تصوروا بأن هذه العبارة فإن خار الله لك يعني استخر عليه وإذا جاءت الخيرة جيدة فسلم بإمامته، والحال أن كل متتبع لكتب اللغة العربية ومعاجم اللغة العربية والاستعمالات العربية يدرك أن كلمة خار الله لك ما هي إلا مجرد دعاء أن يختار الله لك الخير. الرواية تقول فإن خار الله لك يعني إن وفقك الله لرؤيته ماذا؟ فلا تنثني عنه. هذا مجرد دعاء ولا ربط له بالاستخارة الاصطلاحية. تسألني هذا من أين؟ أذكر لك نظيرا له في الاستعمالات. فالرواية عن عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشمعل الأسديين أنهما التقيا بسيد الشهداء عليه السلام في الثعلبية في طريقه إلى كربلاء، فقالا له: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك، إن لم صرفت من مكانك هذا فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، بل نتخوف أن يكونوا عليك. فنظر إلى بني عقيل بعد أن أخبره بشهادة مسلم فقال: ما ترون؟ فقد قتل مسلم. فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق. فأقبل علينا الحسين عليه السلام وقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء. فعلمنا أنه قد عزم رأيه على المسير، فقلنا له: خار الله لك. يعني شنو؟ استخير أنك تذهب أو لا تذهب، أو خار الله لك يعني وفقك الله لطريق الخير ما فيه خيرك وصلاحك. هذه عبارة، وفي معاجم اللغة كلسان العرب يصرحون بأنها دعاء بالتوفيق للخير لا أكثر. فالاستدلال بهذه الرواية أيضا ماذا؟ زائف. دليل الثالث الذي تمسكوا به عمومات أدلة الاستخارة. وصاحب جامع الأدلة صفحة 326 جاء وحشى كثيرا من الروايات التي تدل على رجحان الاستخارة، مشروعية الاستخارة. مثلا خلاص اخواني انا في اخر المطلب، من استخار الله راضيا بما صنع خار الله له حتما. من استخار الله راضيا خار الله له حتما، يعني انك عندما تستخير فان الله يختار لك ما هو الواقع حتما. إذن نحن نستخير على أن هذا هو الإمام أم لا، والله لا يختار لنا إلا ما هو الواقع. والروايات كثيرة في هذا المجال. نحن نقول عمومات الاستخارة لا يمكن التمسك بها. لماذا؟ يعني لا يمكن الأخذ بعمومها. بعبارة أخرى، لأننا لو أخذنا بعمومها للزم تعطيل الفقه كله. لو أخذنا بعمومات الاستخارة في كل شيء وقلنا بأنها عامة وتشمل كل شيء للزم تعطيل الفقه كله. أنت الآن من بداية الفقه تبتلى بعدة ابتلاءات، يجب تقليد المرجع الأعلم. شلون أعرف المرجع الأعلام؟ بشهادة أهل الخبرة أو بالشياع. اجي إلى شهادة أهل الخبرة شهادات متضاربة. خب ليش بعد هذا كل العناء أخذ المسباح وأستخير؟ فمن جاءت عليه الخيرة جيدة من المراجع قلدته وانتهى الأمر، بعد ما يحتاج باب الاجتهاد والتقليد. تروح تخلص باب الاجتهاد والتقليد تروح إلى باب الطهارة، ما شككت في طهارته، هل تبني على أنه طاهر أم لا؟ وتجي واحد يقول لك تمسك بأصالة الطهارة، واحد يقول تمسك بقاعدة الطهارة، واحد يقول استصحب الطهارة، وا 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 وا. ليش هذا كله؟ هم المسباح عندي، والله تشوف على الطهارة زينة، إيه زين، خلاص انتهى الموضوع. لو قلنا بعموم أدلة الاستخارة للزم تعطيل الفقه كله من أوله إلى آخره. آخرة تروح إلى باب القضاء، إلى باب القصاص والديات، ويجيبوا للقاضي اثنين متخاصمين، وانت شنو عندك بينة، انت شنو عندك بينة، وانت شنو عندك شهود، وهذا شنو عنده شهود، ويدرس الشهادات ومتعارضة لهم. هذا ما له داعي كله. من أول الأمر يستخير الأرض لفلان أم لفلان، انتهت الدعوة، ماكو حاجة لكل هذا العناء. فلو أخذنا بعمومات الاستخارة للزم تعطيل الفقه كله، وترتبت على ذلك لوازم باطلة لا يمكن لأحد منهم أن يلتزم بها. الآن أن تدعو أي واحد منهم قل له أنت مو عندك سيارة، بلى، عندك قطعة أرض، يقول لك احتمال عندي، قل له يلا استخير تعطيني قطعة الأرض. مو هالايام شح في قطع الاراضي، واحد يلا حصل له قطعه ارض، يلا استخير تعطيني قطعه الارض الموجوده عندك. يقول شنو قاعد تقول انت، الاستخاره وين وهذا وين؟ يعني امام ما يخالف ثبت بالاستخاره، قطعه ارض اتنازل عنها؟ لا، هذا منبه على ان الاستخاره لا عموم في أدلتها، ومن يدعي عموم أدلتها فهو واهم. هذا أولا. إذن الاستخارة أدلتها ليست عامة تتسع حتى لمجال الأحكام والعقائد، استخارة موردها محدود، وهو الموارد التي لم يحدد فيها الشارع مسارا معينا للإنسان. أما إذا حدد الشارع المسار فالمدار على تحديد الشارع. زين، يجي واحد يقول، هذا ختام الكلام، يجي واحد يقول إحنا ما نتمسك بالاستخارة لإثبات ماذا؟ لإثبات الإمامة، حتى تقولوا الاستخارة ليست حجة في مجال الأحكام والعقائد، وإنما نقول بأن الاستخارة يعتمد عليها لتشخيص المصداق فقط. شوف، لاحظ معي هنا جيدا كلام أنا قرأته لك سابقا، هذا في كتاب في القطيف ضجة، إن الاستخارة شأنها شأن الرؤيا طريق لتشخيص حجة الله في أرضه، وليس طريقا لأخذ العقائد ولا الفروع. شايفين العبارة كيف؟ زين، هذا قلنا في كتاب ضجة وفي القطيف ضجة. انجي إلى كتاب جامع الأدلة 327، اسمعوا كلامه. يقول إذن صفوان الجمال قطع بإمامة الرضا عليه السلام بالاستخارة، دققوا، وهي من المسائل العقائدية. مو أنا أقول، هو هذا يقول، وهي من المسائل العقائدية، فمن أين لأهل العناد، إحنا يعني، تقييد الاستخارة بالموارد التي حددوها؟ ما لها تقييد، والروايات ظاهرة في الإطلاق. وإذا كانوا يصححون الاستخارة في الموارد الفرعية كما يصفونها، فهذا يعني أن الاستخارة كطريق في الكشف عن المغيب طريق صحيح ومستوف لشروط الحجية في هذه الموارد. وهنا نسأل، لماذا لا تكون الاستخارة طريقا صحيحا ومنتجا في الموارد الأخرى؟ علما أن الاستخارة في الحالتين واحدة، من جهة كونها طريقا في الكشف عن المغيب، والاختلاف الوحيد بين الموردين هو في موضوع الاستخارة. إلى أن يقول، خلني أكمل الكلام حتى لا يقولوا قطع الكلام، والموضوع كما هو معلوم أمر خارجي عن نفس الاستخارة بوصفها طريقا. أقول أيكون السبب بخلا في ساحة الله؟ يعني معقول الله في الموارد بتتزوج يوصلك للطريق من الاستخارة، لكن الإمامة لا، ما يعرفك بالإمام. أقول أيكون السبب بخلا في ساحة الله؟ نعود بالله من قول السوء. اسمع يا ديراوي، كلامك كلام سوء، وهذا يستعيذ به صاحبك. بس يبدو أن بعضهم ما يطلع على كتب البعض الآخر. أقول أيكون السبب بخلا في ساحة الله؟ نعوذ بالله من قول السوء، فيتسع كرمه في الموارد الجزئية ويقصر في الموارد المتعلقة بالعقيدة، وهذه النتيجة تلزمهم حتما إذ طالما كانت الاستخارة كطريق ناهضة ومحققة لمطلوبها في بعض الموارد الجزئية، فتخلفها في البعض الآخر منشأها شيء آخر غير نفس كونها طريقا. فهل ترتضون لنفسكم القول بالنتيجة التي ذكرتها، يعني تقليم كرم الله وتتهمون الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا. هذا أبو محمد الأنصاري يقول الخيرة حجة في العقائد، ونحن نثبت الإمامة وهي من المسائل العقائدية بعمومات أدلة الاستخارة، ويتهم بأنه من يقول بأن أدلة الاستخارة غير حجة يتهمه بأنه قلم من كرم الله. والديراوي شي يقول؟ يقول إن الاستخارة طريق لتشخيص حجة الله في أرضه وليست طريقا لأخذ العقائد ولا الفروع. ما أدري علم أحمد بن الحسن هذا أو هذا. علم أحمد بن الحسن الذي جاء به إما أن الاستخارة حجة في العقائد فكلام الديراوي صحيح، كلام جامع الأدلة الأنصاري، إما أنها غير حجة في العقائد ماذا؟ فيكون كلام الديراوي هو الصحيح، وإذا تناقض الكلامان يضرب بهما عرض الجدار. أحسنت. وهذا هو مسك الختام. إذا كان مذهب مبنياً على مثل هذه الهشاشة من التناقضات والالتفافات فكيف يصح التعويل عليه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذا كتابك أصبح باكيا لفقد وليه، فصل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج رحمة بكتابك. اللهم وهذا دينك أصبح باكيا لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج رحمة لدينك. اللهم وهذه أعين المؤمنين أصبحت باكية لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج رحمة للمؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.